على جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم صل. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالنا وأعمالكم جميعا. في مستهل هذا الشهر المبارك لابد لنا أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يوفقنا ويوفق جميع المؤمنين لمرضاته. نسأله تعالى أن يحول أمورنا إلى أفضل حال، كما ونسأله سبحانه وتعالى أن يكشف هذه الغمة عن صدر هذه الأمة. ونحن معنيون في هذا الشهر المبارك وفي كما في كل عام أن نطل على بعض الموضوعات التي تلامس واقعنا وهمومنا وآلامنا. ولذلك ومن وحي التحديات التي تواجهنا، تواجه شبابنا وشيبنا ذكورنا ونساءنا، لابد لي أن أطل معكم في هذا العام على بعض الموضوعات العقائدية والتي تفرض في كثير من الأحيان نفسها علينا، لنستهل هذا اليوم المبارك بالحديث عن حاجتنا إلى العقيدة وما هو المرجو من البحث العقائدي. وسوف أطرح في مستهل هذا اللقاء الطيب أطرح ثلاثة أسئلة لتتمحور الإجابة الآتية أو الإجابات الآتية عليها. السؤال الأول: ما الحاجة إلى العقيدة؟ وما الذي يدفعنا إلى البحث في قضايا العقيدة؟ السؤال الثاني أنه ما الجديد في قضايا العقيدة؟ ألم تختم أبحاث العقيدة كما يقال بالشمع الأحمر ولا مجال بعد ذلك للبحث والاجتهاد فيها؟ والسؤال الثالث: ما المرجو والمؤمل من البحث العقائدي؟ ولنبدأ بالإجابة على السؤال الأول: ما الحاجة إلى أن يشغل الإنسان نفسه في أبحاث العقيدة وأسئلتها التي يرى البعض فيها أنها أسئلة تؤرق عليه هدوءه؟ فلما أبحث عن وجود الله وعما إذا كان هناك يوم للمعاد، يوم للبعث وللنشور؟ هذه الأسئلة أو هذا البحث يقلقنا ويخيفنا، فدعونا من هذه الأبحاث والأسئلة، هكذا يقول البعض، لنعيش حياتنا بسعادة وهناء ونفعل في هذه الدنيا ما يحلو لنا وما يطيب لنا. في الإجابة على هذه الأسئلة يمكن القول إن لدينا عدة دوافع تلزمنا بالبحث عن قضايا العقيدة. الدافع الأول هو الدافع الفطري، فالإنسان وبوحي من فطرته يجد نفسه مضطرا للإجابة على بعض الأسئلة، فشئنا أم أبينا فإن النفس التي أودعها الله فينا، النفس التي بين أضلعنا، تطرح علينا جملة من الأسئلة من قبيل من أين وفي أين وإلى أين. هذه الأسئلة تفرض نفسها على كل إنسان منا إذا وضع رأسه على الوسادة أو جلس في جلسة صفاء، فإن هذه الأسئلة تقتحم عليه هدوءه من دون أن يختار ذلك، لتسأله أنت من أين، من خلقك، من أين أتيت، أنت من أين، ثم إلى أين، ماذا بعد الموت، هل ينتهي كل شيء بالموت، ثم أنت في أين، ما هو المطلوب منك في هذا العالم، هل هناك شيء مطلوب منك أم لا. إذن هذه أسئلة فطرية، ولا يمكننا أن نهرب منها، أن نهرب منها، لأنها كما قلت تفرض نفسها علينا، ففطرتنا هي التي تلزمنا بالبحث حول أسئلة العقيدة، حول أسئلة المصير. ومن الملاحظ هنا أن ما قدمته العقائد الدينية كان يمثل إجابة على هذه الأسئلة الثلاثة: من أين وفي أين وإلى أين. الدين في عقائده الأساسية الثلاث جاء ليقدم إجابات على هذه الأسئلة الفطرية. فحول سؤال من أين كان الجواب: أنتم من الله، أنتم نفخة من روح الله، فالله خلقكم، الذي خلقنا هو الله. سؤال إلى أين أجابت عليه العقيدة الأخرى، وهي من عقائدنا الأساسية، وهي عقيدة المعاد. إلى أين؟ إلى الحياة الأخرى، إلى الخلود. في أين أجابت عليه عقيدة النبوة، فالنبوة قدمت لنا برنامجا وقالت لنا أنكم في هذه الدنيا لستم مخلوقين عبثا، وإنما لكم وظيفة ومهمة، فأنتم خلفاء الله على الأرض، ومن مهمتكم أن تعمروا هذه الأرض. فنلاحظ أن هذه الأسئلة الثلاث قد أجابت عليها عقائدنا الأساسية. إذن هذا هو الدافع الأول، الدافع الفطري. الدافع الثاني يمكنني أن أسميه بالدافع الأخلاقي، وهو ما يعبر عنه العلماء بشكر المنعم وعرفان الجميل. كل واحد منا يجد بوحي من فطرته ومن خلقه النبيل أن عليه أن يشكر من أنعم عليه، من تفضل عليه، أليس كذلك؟ إذا واحد أنقذك من ورطة خطيرة، فأقل الواجب أن تقول له: شكرا، أشكرك وأنا ممتن لك. الخلق النبيل يوحي عليك بشكر المنعم. ونحن في هذا العالم تغمرنا النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعم لا تعد ولا تحصى. طيب هاي النعم مين أنعمها علينا؟ من أين جاءت؟ أليس من الواجب الأخلاقي أن نفتش عن هذا المنعم حتى نشكره؟ فإذا الدافع الأخلاقي الفطري يحتم علينا أن نفتش عن المنعم لكي نشكره ونقدر جميله ومعروفه وإحسانه. الدافع الثالث هو الدافع العقلي، فالعقل يلزم الإنسان بالبحث عن العقيدة وعن الله وعن المعاد. لماذا؟ لأننا في هذه الدنيا عندما نجيل النظر فكل واحد منا يحتمل أن له معادا وأنه سيبعث، كاحتمال موجود في أنبياء في رسل يزعمون أنهم من عند الله ويقولون أيها الإنسان إنك ميت وإنك لمبعوث وسوف تحاسب. يعني شو ستحاسب؟ يعني في عقوبة، يعني في ضرر. العقل ماذا يقول في مثل هذه الحالات؟ العقل يقول إن من واجب الإنسان الذي يخشى الوقوع في الضرر أن يحتاط وأن يبحث حتى يجنب نفسه الوقوع في الضرر. الآن في هذه الأزمات اللي نعانيها، إذا كنت في بلد أنت مضطرب من الناحية الأمنية وسمعت إشاعات تقول أن سلوك هذا الطريق يمكن في مخاطر، يمكن في عبوات، يمكن في إرهابيين سوف يمارسون الذبح والقتل، فالعقل يقول عليك أن تسأل، اسأل أهل المعرفة، اسأل ذوي الخبرة، أو استطلع أنت، يعني فكر، ابحث، فتش. أما إذا سلكت هذا الطريق بدون بحث وتحر فإن العقل يقبح لك ذلك، وإن العقلاء يلومونك على فعل ذلك. فإذا العقل يدعو الإنسان إلى البحث والتحري، كذلك نحن في هذه الدنيا يحتمل أن ما يقوله الأنبياء صادق، فعلينا إذن أن نبحث بوحي من عقولنا حتى ندفع الضرر عن أنفسنا، لأن دفع الضرر عن النفس الضرر المحتمل حتى لو كان احتمال 10% في ضرر، هذا ما بيجوز الإنسان يورط نفسه في الضرر. إذا في احتمال 10% أن هذا الماء فيه سم لا يسمح لك العقل أن تتناوله، فعليك إذن أن تبحث، تفحص، تفتش. هذه هي الدوافع الثلاث التي تلزمنا بالبحث في قضايا العقيدة. فإذا لا يستطيع الإنسان أن يكون لا مباليا إزاء قضايا العقيدة ويقول أنا أريد أن أعيش مرتاحا، لن تعيش مرتاحا، لأن هذه الأسئلة تأتي من داخلك، من داخل نفسك، من داخل فطرتك، ومن داخل عقلك. عليك أن تبحث. هذه هي الإجابة أو الإجابات على السؤال الأول، لماذا، ما هي الحاجة إلى البحث العقائدي؟ السؤال الثاني كان عبارة عن ما الجديد في البحث العقائدي؟ ألم يضع العلماء اللمسات الأخيرة على كل العقائد؟ فلماذا نبحث؟ هذه نقطة مهمة. يعني هل يمكن الاجتهاد في العقائد كما يمكن الاجتهاد في الفقه؟ طبعا أنا لن سأراعي المجلس العام ونحن في شهر رمضان، لن أعمق الأفكار التي قد لا تناسب مثل هذا المجلس.
إذن السؤال هذا، ما الجديد إذا كان العقائد واضحة ومعلومة ومرسومة؟ فلماذا نبحث؟ وفي الإجابة على ذلك أقول: أولا، إن العقيدة بحاجة مستمرة إلى البحث في الكثير من جوانبها وتفاصيلها، بل حتى في أسسها نحن بحاجة مستمرة ودائمة للبحث في قضايا العقيدة، لأن الكثير من تفاصيل العقيدة التي أنتجها المتقدمون كانت تمثل آراء اجتهادية بالنسبة إليهم. وقد يستطيع المتأخرون أن يكتشفوا الشيء الكثير الذي يعزز العقيدة ويقويها، هذا أولا. ثانيا، نحن باستمرار نقع تحت سيل من التشكيكات والشبهات التي تلاحقنا، فنحن بحاجة إلى أن يكون باب الاجتهاد في العقائد مفتوحا حتى نجيب على كل الإشكالات. في إشكالات تتصل بوجود الله، ما عم بتحدث عن الزمن الماضي، اليوم في بعض الموجات التشكيكية الإلحادية اللادينية أعادت طرح سؤال الخالق من جديد، وأساسا هذا السؤال لم ينقطع، سؤال التشكيك في الخالق، وثمة شبهات جديدة فنحن بحاجة للإجابة عليها، إن بالنسبة لله، إن بالنسبة لعدل الله تعالى. كثير منا ومن الناس اليوم بيسألوا، وكانوا يسألون هذه الأسئلة في الزمن الماضي: لماذا خلق الله المشوهين؟ لماذا الأمراض؟ لماذا الأوجاع؟ لماذا يموت الأطفال؟ لماذا هناك أناس يقتلهم الفقر ويموتون جياعا، بينما هناك أناس آخرون يموتون من التخمة؟ هذه أسئلة قد البعض يعتبر أنها تشكل إشكالا على عدل الله، وسنجيب عليها إن شاء الله في الوقت المناسب. إذن في سيل من الأسئلة والتشكيكات تلاحقنا. النبوة، ربما كان هناك بعض القضايا التي تتصل بفضاء النبوة لم تكن موضعا للتشكيك في الزمن السابق، وقد غدت في زماننا هذا محلا للتشكيك. الكثيرون اليوم يسألون عن بعض غزوات النبي، عن الحرب في الإسلام، كيف لنبي أن يحارب؟ كيف لنبي أن يتزوج 9 نساء مثلا؟ كيف لنبي، على ما يدعى في بعض كتب السيرة، أنه تزوج بنتا في 9 من عمرها؟ الآن البعض يثير هذه الإشكال ولدينا إجابات عليها، طبعا حتى ما يعلق بذهن أحد هذا السؤال، هذا السؤال الأخير مثلا، نحن لدينا إجابات تنفي، ولدينا ما يثبت أن رسول الله لم يتزوج السيدة عائشة كما يزعمون في 9 من عمرها، بل كان عمرها يقرب من 18 عاما، وهذا إن شاء الله نجيب عليه في وقته. لكن ما أريد أن أقوله الآن، ثمة سيل من التشكيكات والأسئلة المستجدة التي نحن بحاجة للإجابة عليها، هذا ثانيا. ثالثا، من محفزات وضرورات فتح باب البحث والدرس والاجتهاد العقائدي أنه يساهم في تقديم خطاب يلائم كل جيل. فالخطاب الذي كان يقدمه علماؤنا القدامى رضي الله عنهم وقد قاموا بواجبهم على هذا الصعيد، قد أجاب على طموحات معاصريهم، لكن نحن اليوم بحاجة إلى خطاب جديد يلائم هذا الجيل ويلائم هذا العصر. الإنسان المعاصر لديه ربما ذهنية خاصة ومختلفة، لديه هموم خاصة، لديه نبض خاص، فبحاجة إلى أسلوب جديد يقدم الدين والمفاهيم الدينية بطريقة مختلفة. ربما لم يعد اليوم على سبيل المثال الخطاب التنفيري الذي يركز على عذاب الله وعلى نار جهنم، هذا لم يعد يعني هذا الأسلوب، يعني بحيث يطلع رجل الدين مثلا على المنبر وما بيحكي إلا عن جهنم ونار الجهنم، من دون ما يحكي عن الجنة، عن رحمة الله، من دون ما يفتح هاي الصفحة المشرقة عن الله الرحمة، عن الرسول الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا الخطاب المتشدد هو لم يكن في الماضي، ولكنه في يومنا هذا أصبح أكثر يعني بعدا عن القبول لدى أبناء هذا الجيل الخطاب. لذلك نحن في يعني في ثقافتنا، في موروثنا، في قرآننا الكريم ما يركز على ضرورة اعتماد الخطاب التبشيري. وإذا سألك عبادي عني ما قال فأنا جلاد وأنا معذب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله عم يحرضنا، يقول لنا أنا أحبكم فتعالوا إلي. فإذا في فتح باب الاجتهاد العقائدي ما يساعد على دراسة الخطاب لتطويره بما يناسب مع بما يتناسب مع تقديم إجابات لهذا الجيل. السؤال الثالث والأخير الذي أريد أن أتناوله اليوم، ما المرجو من البحث العقائدي؟ ما المؤمل؟ أقول أشرت قبل قليل إن من مهمة البحث العقائدي أن يرصد الإشكالات والمستجدات ليقدم إجابات عليها، هذا مطلوب. لكن ثمة مهمة عظيمة للعقيدة وللبحث العقائدي، هذه المهمة هي مهمة بناء الشخصية المؤمنة المطمئنة. العقيدة لابد أن تنتج لي إيمانا، ما بيكفي للعقيدة أن تصنع لي جدلا. بعض الأشخاص بيتعلموا العقيدة ليجادلوا الآخرين للمماحكة والجدال وللإفحام، نريد نسكت الآخرين، مش هذا هدف العقيدة الأسمى. الهدف الأسمى للعقيدة هي أن تبني الإيمان في النفوس البشرية، لأن الإنسان كائن يظل متعطشا إلى ما يعطيه السلام الداخلي. مهما كبر الإنسان فإنه في لحظة ما يشعر بالضعف. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، يشعر بالفقر. الإنسان كائن فقير، بسرعة يسقط، بسرعة ينهار. شوكة صغيرة أحيانا تجلس هذا الإنسان في البيت. لهذا هو بحاجة إلى ما يمنحه الأمن. هذه الأسئلة التي تكلمنا عنها، سؤال من أين وإلى أين وفي أين، هي بدأ إجابات، وقد حاولت كل الفلسفات أن تجيب عليها، والدين قدم إجابة عليها. ومن
خصائص الإجابة الدينية أنها لا تزال الأكثر قبولا لدى بني الإنسان. أكثر إجابي حول أسئلة من أين وفي أين وإلى أين، أكثر إجابي لا تزال أكثر انتشارا وأكثر إقناعا هي الإجابة التي قدمها الدين. فإذا من وظيفة الدين أن يحقق الأمن للإنسان، لأن الإنسان لديه هذا الخوف والفراغ والقلق ويفتش عمن يمنحه الأمن. نحن نعلم أن نبيا من أنبياء الله العظام وهو إبراهيم الخليل يطلب من الله هذه المرتبة العظيمة من الاطمئنان، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يعني نبي يطلب وهو المؤمن بالله وهو المعتقد بالله، لكنه يطلب المرتبة الأسمى وهي الاطمئنان. لماذا يا ترى؟ يعني ممكن واحد عنده قناعة عقلية ومش واصل لمرحلة الاطمئنان؟ جواب نعم. الإيمان الذي تطلبه النفس البشرية يقوم على دعامتين، أولا على دعامة عقلية، وثانيا على دعامة وجدانية. ما بيكفي الإيمان العقلي، الإيمان العقلي على أهميته يظل ناقصا. جلال الدين الرومي يقول إن العصا التي يتوكأ عليها العقلانيون هي عصا من خشب حديد لا تستطيع أن ترمم، لا تستطيع أن تورث الإنسان الاطمئنان الكامل، فبحاجة إلى الوجدان. ومن هنا جاء طلب إبراهيم، قال أولم تؤمن، قال بلى أنا يا رب آمنت، كل ما في هذا الكون يدلني عليك، فعلى المستوى العقلي أنا مؤمن، لكن بدي هيك تجربة حسية حتى يتنزل الإيمان من العقل إلى القلب ليشعر القلب ببرد الإيمان كما أذعن العقل لساطع البرهان، حتى القلب يشعر ببرد الإيمان. وهذه دائما أنا ربما أشير إلى هذا الانفكاك، ما تفكروا أن الإيمان العقلي يتلازم دائما مع الإيمان القلبي. أنا أذكر دائما هذا المثال، أنه إذا واحد في جنبه في الغرفة شخص ميت، قيل له بدك تنام معه، بدك ليلة تنام أنت والميت، طيب تسأله بالأول الميت بيتحرك؟ يقول لك لا. بيأذي؟ بيضر وبينفع؟ يقول لك لا. طيب نم معه؟ يعني هو على المستوى العقلي مطمئن بأن الميت لا يأتي منه الضرر، لكن يبقى لديه هذا الهاجس فيخاف. فإذا المطلوب من الإيمان أن يمنحني القناعة العقلية، وأن يمنحني في الوقت عينه السلام القلبي والداخلي. هذا ما هو أسمى ما يمكن أن تحققه العقيدة بالنسبة إلينا، أسمى ما يمكن أن يصل إليه الإنسان هو هذه المرحلة، مرحلة الإيمان. ولذلك نجد أن الخطاب العقائدي القرآني هو الأقرب إلى الإنسان، لأن الخطاب القرآني يزاوج بين البرهان العقلي من جهة وبين الوجدان القلبي من جهة أخرى. الإيمان هو الطموح، والإسلام والقرآن يقولها بالفم الملآن: أيها الإنسان إذا أردت أن تصل إلى هذه المرحلة، مرحلة الاطمئنان، إذا أردت أن تصل إلى مرحلة الأمن والاستقرار
فلا طريق لك إلا بأن تعود إلى الله. لا أمن بدون إيمان، لا أمن بدون إيمان. حتى لو استطاع الإنسان أن يحقق الأمن السياسي هذا شيء جيد ومطلوب، لكن الأمن الداخلي والسلام الداخلي للإنسان هذا لا يحققه إلا الله. الذين آمنوا، يقول الله تعالى، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فبدكم أمن يا جماعة؟ بدكم تعيشوا استقرار واطمئنان؟ عودوا إلى الله، فإنه هو الذي يمنحكم، هو الذي يمنحكم الأمن والسلام. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بذكر الله؟ نعم، في شهر رمضان يستطيع الإنسان أن يجد هذه الفرصة العظيمة التي تساعده على أن يشعر بالأمن وبالاستقرار وبالسلام، وبدون هذا الجلوس بين يدي الله سبحانه وتعالى لن يصل الإنسان إلى مرحلة الإيمان حتى لو كان مسلما. فما أكثر المسلمين وما أقل المؤمنين، كما قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فأنتم مسلمون، والإسلام مسألة سهلة، أما أن تصلوا إلى مرحلة الاطمئنان فهذا أمر آخر، ويحتاج إلى توجه دائم إلى الله سبحانه وتعالى، ويحتاج إلى مجاهدة مستمرة للنفس الأمارة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.